يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلق أجمعين، عجل الله فرجه الشريف، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. من دواعي سروري أيها الأعزاء، وإنه لشرف عظيم أن أقوم بخدمة طلاب الحوزة العلمية في مدرسة الإمامين الجوادين في كربلاء المقدسة بتدريس كتاب شرائع الإسلام للشيخ المحقق الحلي أعلى الله مقامه. وقبل البدء بهذا الكتاب المبارك، لابد من التعرض إلى مقدمة، وهي أنه امتازت الشيعة الإمامية أيدها الله تعالى بتأييده منذ زمن الأئمة سلام الله عليهم إلى يومنا هذا باتباع الفقهاء والعلماء والسير على نهجهم. وهذا هو وفق توصية إمامنا الإمام الصادق عليه السلام في الحديث المعروف والمشهور اللي من ضمنه: فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا لهواه، مطيعا لأمر مولاه، فللعوام أن يقلدوه. وقال الإمام الصادق في تتمة هذا الحديث: وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم. فأما من ركب من القبائح والفواحش مراكب فسقت فقهاء العامة، فلا تقبلوا منهم عنا شيئا ولا كرامة. الحديث طويل بالحقيقة، وورد مثل هذا الحديث عن الإمام الحسن العسكري تقريبا بنفس المضمون، وحديث آخر للإمام المهدي أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. فأما الحوادث الواقعة، هذا حديث معروف أيضا مشهور، فأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم، الراد عليهم كالراد علينا، والراد علينا كالراد على الله، إلى آخره من الأحاديث التي وردت بمثل هذا المضمون. مذهبنا أيها الأعزاء حافل بالعلماء والمحدثين منذ زمن الأئمة سلام الله عليهم إلى يومنا هذا. وبالحقيقة أيها الأعزاء، احنا نختلف عن العامة، حيث أنه احنا تعرفون مصدر التشريع مالنا استمر بعد النبي صلى الله عليه وآله بالأئمة سلام الله عليهم إماما بعد إمام إلى غيبة إمامنا عجل الله فرجه الشريف. ونشط خلال تلك الفترة في زمن الأئمة سلام الله عليهم جمع من الأعلام من الرواة والفقهاء والمحدثين في مختلف العلوم والفنون، منهم مثل زرارة ومحمد بن مسلم وأبو بصير، أبحر بن أعين، هشام بن الحكم. هشام بن الحكم مو هذا الحاكم الأموي، لا، أحد العلماء، أحد علماء الشيعة المتخصص في العقائد كان أيضا، وعلي بن جعفر وغيرهم من العلماء الكثر بالحقيقة الذين نشطوا في زمن الأئمة سلام الله تعالى عليهم. وتعرفون استمرت إلى أن انتهت بالنواب الأربعة، النواب الأربعة سلام الله عليهم اللي مدفونين في بغداد. يفترض بالشيعة أيدهم الله تعالى أن يزوروا ويعرفون مقام هؤلاء النواب الأربعة الكرام اللي هم تولوا النيابة الخاصة لإمامنا المهدي عجل الله فرجه الشريف. بتعرفون الإمام المهدي ولد تقريبا سنة 255 هجري، وبدأت الغيبة الصغرى سنة 260 هجرية، وانتهت عام 329 تقريبا، يعني مدة الغيبة مالت الإمام المهدي، يعني الغيبة الصغرى 70 سنة. في هاي 70 سنة برزوا النواب الأربعة، وكان أكو علماء في زمانهم أيضا، أساطين وفضلاء وكذا، لكن ذول النواب الأربعة هم كانوا المعتمدين اللي يعتمد الشيعة تأخذ الأحكام من عندهم في زمن الإمام عجل الله فرجه الشريف، وأولهم عثمان بن سعيد العمري. طبعا أربعتهم هم مدفونين ببغداد. بالحقيقة يعني سألت بعض الطلبة، طلبتي من 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 خارج البلد، وجدتهم عندما تشرفوا بزيارة العراق ما تركوا زيارة النواب أبدا، يعني زاروا. بينما أجد من طلبتي ويعني الأخوة الشيعة اللي في العراق، لا يعني ما زايرين النواب ولا يندلوهم، مع أنهم مو بعيدين وكلهم متقاربين في مكان واحد، يعني كلهم في مكان واحد، يقدر واحد أصلا يتمشى يعني بنصف نهار يزورهم أربعتهم، وإلا بينهم مسافة قريبة. الأول هو عثمان بن سعيد العمري، السماني يسموه، طبعا هو هذا أسدي بس نسبة إلى جده اللي هو ينتسب لأمه العمري. المهم هذا مدفون بالمنطقة بالسوق العربي مقابل الشورجة، يعني تشرفت بزيارته سابقا. وابن أيضا محمد ابن عثمان اللي يسموه الخلاني، مدفون أيضا في بغداد قريب على الشورجة، يعني بساحة الخلاني معروفة، حتى المزار ماله يعني له قبة، ويصلي بهذا السيد الحيدري صلاة جمعة. والمهم له مزار معروف وكرامات واضحة الشيخ الخلاني يعني. والنائب الثالث أيها الأعزاء هو الحسين بن روح النوبختي، هذا مدفون بالشورجة، له قبر وقبة ومقام أيضا معروف، هذا مدفون بالشورجة. يعني المسافة بين الخلاني وبين النوبختي مسافة تمشولها تقريبا يعني ربع ساعة 10 دقائق بالهواي نتمشى، على مسافة قريبة بين ما تزورون الخلاني إلى زيارة النوبختي اللي مدفون بالشورجة. والنائب الرابع أيها الأعزاء هو علي بن محمد السامري أو السمري، هذا مدفون قرب جسر الأحرار، هم مو مسافة يعني واحد يقدر يوصل له بسهولة أيضا قبره، زرت هذا القبر الشريف. بعد ذول الأربعة أيها الأعزاء، بعد وفاة النائب الرابع اللي هو علي بن محمد السمري، بدأت الغيبة الكبرى لولي الله الأعظم، وظهر خلال الغيبة الكبرى أيها الأعزاء باعتبار أنه الأئمة وصونا بالرجوع إلى العلماء وإلى الأساطين، وإلى ظهر جمع من أعلام المذهب وعمداء الطائفة متعددون، منهم الشيخ الصدوق أعلى الله مقامه اللي هو ابن الشيخ ابن بابويه القمي. ابن بابويه القمي كان يعني قريب على عصر الإمام عجل الله فرجه الشريف، بحيث هو طلب عن طريق أحد النواب، طلب أنه الإمام المهدي يدعو له بولد، هذا الشيخ ابن بابويه القمي، فولد منه ولد له الشيخ الصدوق اللي هو زعيم الطائفة في وقته، هذا أول زعماء الطائفة اللي يعتبر اللي ترجع الشيعة عفوا في أحكامهم. كانوا ذولا محدثين وكانوا فقهاء، هم رواة وهم فقهاء. وهذا أيها الأعزاء كتاب معروف من لا يحضره الفقيه، تعرفون أنتوا إحنا عندنا أكو الأصول 400، الأصول 400 راحت من ضمن التراث الذي ذهب أيها الأعزاء، الأصول 400 وما جتنا، ما بقت عندنا من عدها غير ما هذب منها، ووصلنا الكتب 4 من 400، وصارت الطائفة الشيعة الإمامية ببركة الكتب 4 اللي هو التهذيب والاستبصار ومن لا يحضره الفقيه. ذن الكتب أعزائي الكتب 4 هن يعني مختصرات عن الأصول 400، مذهب الشيعة الإمامية قائم بوجود ذن الكتب 4، كيف بك لو وصلت الأصول 400 إلى الشيعة، كان شنو اللي يسووه أيها الأعزاء؟ لو يسمح للأئمة، طيب إذا 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 الأصول 400 كان تصل كنا سوينا اللي سوينا، لعد لو كان يسمح للأئمة سلام الله عليهم بالحديث وتكون لهم الولاية كان شنو اللي صار أيها الأعزاء؟ والله لكان أكن من فوق رؤوسنا ومن تحت أقدامنا، جنات عدن تكون من العلم لنا. ولكن تعرفون الظالمين وحكومة الظلمة على مر العصور والأزمان. المهم فيعتبر إحنا إذا أردنا نسلسل سلسلة المرجعيات الدينية منذ الشيخ الصدوق اللي هو صاحب كتاب من لا يحضره الفقيه، أحد الكتب الأربعة، ثم بعده جاء تلميذه الفاضل اللي هو الشيخ المفيد عند كتاب المقنعة. كتاب المقنعة معروف يعني هذا في الأوساط العلمية. طبعا الشيخ المفيد تعرفون أيضا مدفون في بغداد في قبر الكاظمين سلام الله عليهما، دفن أول ما تدخلون للكاظمية تزوروه إن شاء الله، بحيث رثاه الإمام المهدي عليه السلام، معروف برثائه الذي ورد مكتوب على قبر ما رثاه به المهدي: لا صوت الناعي بفقدك، إنه يوم على آل الرسول عظيم، والقائم المهدي يفرح كلما تليت عليك من الدروس علوم. يعني الإمام المهدي يرثي الشيخ المفيد أيها الأعزاء، شوفوا شقد عظيمة هاي. المهم بعد الشيخ المفيد طبعاً التسلسل يكون كالتالي، يعني أولاً الشيخ الكليني قدس الله سره أبو كتاب الكافي اللي هو أعظم كتب الشيعة الإمامية هو الكافي، وبعد إجا الشيخ الصدوق قلنا، ومن ثم طبعاً الشيخ الصدوق له هواي كتب مو بس من لا يحضره الفقيه، إلى كتب كثيرة من عدها الخصال، من عدها علل الشرايع، من عدها معاني الأخبار، عيون أخبار الرضا، التوحيد، هواي إلهم مؤلفات أيها الأعزاء. وعنده أيضاً كتاب مدينة العلم، مدينة العلم هذا الكتاب فقد بعد ما إلى وجود، بحيث العلامة المجلسي قدس الله سره صاحب بحار الأنوار يقول فيه علم كثير، بحثت عنه وصرفت عليه أموال كثيرة كي أصل إلى كتاب مدينة العلم لكني لم أجده. دز طلاب عنده للهند، دز للباكستان، إلى إيران، إلى الشام، إلى الحجاز والمدينة، وما عثر على هذا الكتاب، راح طبعا أما بسبب جهل الجاهلين أو الأيادي الظالمة وانتهى من ضمن التراث الذي أبيد ولم يصل إلى الشيعة الإمامية. بعد الشيخ المفيد أيها الأعزاء تعرفون إجا الشيخ الطوسي والسيد المرتضى على ملهودة. فالشيخ الطوسي يعني يعتبر خل نفترض يكون رابع المرجعيات بعد الشيخ الكليني، ثم الشيخ الصدوق، ثم الشيخ المفيد، ثم الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي بالحقيقة ترأس الشيعة الإمامية وطائفتها، وعنده كتب كثيرة معروفة لعله أشهرها الاستبصار والتهذيب، الاستبصار والتهذيب. فيصير ذن الكتب الأربعة الكافي ومن لا يحضره الفقيه والاستبصار والتهذيب هن ذن الكتب الأربعة اللي وصلا إن بعد الأصول الأربعمائة، أصول أربعمائة ما وصلتنا غير من هذا ذن الكتب الأربعة. بقت الناس على تقليد الشيخ الطوسي تقريبا 100 سنة أكثر بقليل، لعله 100 سنة الناس تقلد، أكو فقهاء، أكو موجودين فقهاء، بس ما يتجرؤون يصدرون رسائل عملية وكتب تقليد احتراما لمرجع الطائفة اللي هو الشيخ الطوسي أعلى الله مقامه. هيج كانت يعني إلى أن نبغ وبرع ووجد شيخ الحليين وأولهم اللي هو ابن إدريس الحلي قدس الله سره. ابن إدريس الحلي عنده كتاب معروف، كتاب السرائر، يقال إن الشيخ ابن إدريس الحلي أعزائي هو طبعا يصير يعني من أحفاد الشيخ الطوسي، يعني جده لأمه، وقيل لا أبو جد لأمه الشيخ الطوسي. المهم الشيخ الطوسي جد ابن إدريس لأمه. بعد 100 سنة تقريبا إجا ابن إدريس الحلي أبو كتاب السرائر. طبعا تعرفون ابن إدريس هو أول من رد على الشيخ الطوسي، ما كانت علماء الشيعة تستطيع أن ترد على الشيخ الطوسي، يعتبروه تالي تلو المعصوم، هيش عند له هيبة هيبة المعصومين، من يقدر يناقش ويرد آراء الشيخ الطوسي؟ فبقت آراء الشيخ الطوسي إلى أن إجا ابن إدريس الحلي اللي هو أول. طبعا الشيخ الطوسي تعرفون عاش في بغداد إلى أن صار سقوط بغداد بيده هولاك، وانتقل إلى النجف ومات في النجف. وبعدين فالحوزة، المهم حوزة الكيان الحوزة هي بقت بين النجف وبين بغداد، إلى أن إجا قلنا الشيخ ابن إدريس الحلي أعلى الله مقامه، اللي هو أول كبار الحليين. إجا الشيخ ابن إدريس الحلي رد على الشيخ الطوسي وتصدر للزعامة. أي بقت الزعامة في مدرسة الحليين والحوزة العلمية في الحلة قرابة 300 سنة. 300 سنة خلالها أنتجت الحلة علماء وأساطين كبار غذت طائفة من ذاك الزمان إلى زماننا هذا، مدرسة الحلين، وصارت الحوزة العلمية في الحلة ابتداء من ابن إدريس الحلي رحمه الله تعالى. ونبغ في خلالها في زمانها كثير من العلماء في مدرسة الحليين. الحلة أعزائي خصوصا المدينة القديمة، سبع حافظ أسماءها بس أنا رحت زرتها بالحقيقة، يعني كثير من العلماء قبورهم موجودة في الحلة، كبار علمائنا مدفونين بالحلة، تروحون لهم قبورهم معروفة ومشهودة، بعضها مع الأسف مهملة جدا، لكن والله لو كانت في بلدان أخرى لصبت في الذهب على ما أنتجت هذه الطائفة. المهم من ضمن العلماء الذين برزوا في الحلة أعزائي هم السادة آل طاووس. آل طاووس أعزائي مو بس عالم واحد، كثير من العلماء من آل طاووس، مثل آل الحلي. آل الحلي كثير من العلماء منهم. آل طاووس أشهرهم كان السيد رضي الدين ابن طاووس. هذا رضي الدين ابن طاووس هو اللي تصدى للمرجعية، ابن طاووس على ما كان جميلا حسب ما يقال في حياته، كان جميل لكن كان أعرج فسموه ابن طاووس، لأنه الطاووس تعرفوه على جميل في ريشة لكن رجليه مقززة، هي شيء لعله سان هذا اللي قرأته قبل سنوات طويلة مو في ذهني. وبعد السيد ابن طاووس رضي الدين ابن طاووس اجا ابن نمى الحلي، له مزار ايضا معروف بالحله وجامع، هذا اللي فجروه الارهابيين عده مرات، ابن نمى الحلي معروف، مسجد ومزار شريف هناك. وبعد ابن نمى الحلي اجا سديد الدين الحلي، هذا ابو العلامه الحلي. وبعده اجى المحقق الحلي، او في زمانه كان المحقق الحلي صاحب كتاب الشرائع اللي احنا ان شاء الله تبركا وتشرفا، والله تطاولا ومو تشرفا، تطاولا من مثلي انه يدرس كتاب الشرائع، شرائع الاسلام اللي شرحوه جمع من العلماء الاعلام كما سنبين لاحقا، لكن خلينا نسميها مباحثه، ولا لا اكون انا لا اصلح ان اكون استاذا لماده شرائع الاسلام. المهم إجا المحقق الحلي أيضا هذا زعيم وتزعم الطائفة الشيعة الإمامية وكان في الحلة معروف المحقق الحلي، بس هو هذا الذي أطلق عليه المحقق الحلي، بحيث وراء من إجا المحقق الكركي سموه المحقق الثاني، تجر لأنه ذاك المحقق الأول بلا مناقشة ولا نزاع، المحقق الحلي اللي هو صاحب كتاب شرائع الإسلام. ومن يوم محقق الحلي صاحب شرائع الإسلام إلى يومنا هذا يدرس كتاب شرائع الإسلام في الحوزة العلمية لما له من بركة وقوة علمية، وأهم ما فيه هو الترددات، وسنبين إن شاء الله تعالى إذا وسعنا الوقت حول مسألة الترددات اللي هو أهم ما موجود في كتاب الشرائع، ما ينبغي للطالب الالتفات إليه بعد أن يكمل مرحلة المنهاج ويدرس كتاب الشرائع، لابد أن يفهم معنى الترددات. المهم وبعد ما اجى المحقق الحلي اجى ابن اخته ايضا تزعم الطائفة الشيعة الامامية العلامة الحلي معروف مدفون في النجف في ضريح مولانا امير المؤمنين له شباك معروف العلامة الحلي اللي هو ابن المطهر الحلي رحمة الله تعالى عليه هذا اللي هو سبب تشيع ايران بزمانه هو الذي حتى أهل السنة يسموا ابن مو أهل السنة الوهابية يسموا ابن المنجس الحلي من قد ما حاقدين عليه إيران كانت سنية عن بكرة أبيها إيران خرجت علماء السنة جيلا بعد جيل البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجة والبيهقي وأبو حنيفة وكلهم ذولا هم ترى إيرانيين يعني فرس خلي ما نقول يعني إيرانيين أعاجم فرس كلهم ذولا هم أعاجم فرس إلى أن ما تشيعت إيران إلا على عهد المحقق الحلي العفو العلامة الحلي اللي هو ابن أخت المحقق الحلي هذا عمره 13 سنة صار مجتهد عمره 13 سنة بدي عنده نبوغ مو طبيعي عائلة سماكة وغيرهم كثير من العلماء في الحلي بعد العلامة الحلي اجى منهم الزعامة ترأس الزعامة فخر المحققين ابن العلامة الحلي فخر المحققين طبعا كان كبير في زمان عنده كتب في الأصول لسه تناقش دروسه في الأصول طلبت كثيرين طبعا طلبت احنا طبعا نرجع نعرج بالأخير إن شاء الله بعد ما نذكر سلسلة المرجعيات نرجع نذكر إن شاء الله حول المحقق الحلي فإجا فخر المحققين اللي هو ابن العلامة الحلي وتتلمذ على يديه خلق كثير منهم يعني من طلبته الشهيد الأول أبو كتاب اللمعة الدمشقية اللي يدرس الآن في مرحلة السطوح بالحوزة العلمية كتاب اللمعة الدمشقية اللي ألفه طبعا الشهيد الأول طبعا وجا بعده طالب اللي عده الشهيد الثاني وهذا نتحدث عنه إن شاء الله تعالى في درس خاص نتحدث عن الشهيد الأول والشهيد الثاني ونبذ عن حياتهم المعظمة بعد فخر المحققين أيها الأعزاء نبغ من طلبة فخر المحققين المقداد الفاضل السيوري الفاضل المقداد السيوري أعزائي هذا ترأس زعامة الطائفة الشيعية وهو الذي نقل الحوزة العلمية من الحلة إلى النجف بزمانه بدأت حوزة النجف بالانتعاش عندما انتقل لها المقداد السيوري اللي لسه تدرس كتبه وشروحاته على لكثير من العلماء حتى كتب السنة يشرحون كتب المقداد السيوري المهم انتعشت الحوزة العلمية في النجف الأشرف ببركة وجود الشيخ المقداد السيوري وبعد المقداد السيوري اجى المقدس الأردبيلي المقدس الأردبيلي ومن ثم من بعده المحقق الثاني المحقق الكركي وبعده نشطت في زمان المحقق أو في نهاية المحقق الكركي نشطت حركة الإخباريين في كربلاء وبدت تنتعش الحوزة وين في كربلاء المهم العلماء الأصوليين حاولوا أنه يتغلغلون في ويتصدون للمذهب الإخباري اللي نشط في كربلاء فراحوا إلى كربلاء وكأنما زرعوا الفكر الأصولي حتى يردون على الفكر الإخباري تفصيل هذا كثير مو بمحلة وبرز هناك منهم الوحيد البهبهاني وأيضا هو هذا رجع بعدين الحوزة من كربلاء إلى النجف لأنه تزعم الحوزة الوحيد البهبهاني ومن ثم من بعده إجى منه الشيخ جعفر كاشف الغطاء الشيخ جعفر كاشف الغطاء قدس الله سره اللي هو شرح شرائع الإسلام على ما ينقل 30 مرة وقيل 300 مرة شرح شرائع الإسلام هذا الكتاب المبارك وقال قولته الشهيرة إن الفقه بكرا لم يفتضه إلا المحقق الحلي والشهيد الأول أبو كتاب اللمعة وأنا يعني يقول الفقه بكرا لم يفتضه إلا المحقق والشهيد الأول وأنا هيك عبارة اشتهرت منه المهم بعد الشيخ جعفر كاشف الغطاء زعيم الحوزة في زمانه ورئيس الطائفة الأوحد إجا بعد ابن الشيخ موسى كاشف الغطاء، ومن بعد ابن الشيخ علي كاشف الغطاء، دول اثنين واحد وراء الله تعاقبوا إلى أن انتهت الرئاسة، رئاسة المذهب والطائفة، إلى الشيخ محمد حسن صاحب الجواهر اللي هو شرح الشرائع أيضا. شوفوا شرائع الإسلام بركته شنو اللي سوت، شرح أيضا شرائع الإسلام، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، هذا اللي سواه على شكل مسودة وصار رسالة عملية وترأس الطائفة، بحيث كتابه قالوا جواهر في التراب، هذا ما الناس ما تعرف فضل هذا الكتاب، كأنما جواهر في التراب، سموه كتاب الجواهر، وهو هم أخذ لقب صاحب الجواهر، ولسه أبنائه معروفين بالجواهر هذا اللفظ. بعد الشيخ الجواهر صاحب الجواهر الجواهري، إجا الشيخ الأعظم الأنصاري اللي أيضا درس في كربلاء على يد شريف العلماء قدس الله سره الشريف. أنا كنت ساكن في المدرسة اللي فيها قبر الشيخ في كربلاء، اللي فيها قبر الشيخ شريف العلماء، هي اسمها المدرسة مدرسة شريف العلماء. أي تشرفت أيضا بتدريس أيضا بعض المواد في تلك المدرسة بشارع القبلة، في شارع القبلة مع الإمام الحسين عليه السلام. طالب من طلاب شريف العلماء اللي هو منه الشيخ الأعظم الشيخ الأنصاري، اللي هو أيضا انتقل إلى النجف ومعروف في النجف الشيخ الأنصاري اللي هو زعيم الحوزة في زمانه، وعنده كتب معروفة كثيرة، منها المكاسب لحد الآن تدرس في الحوزة العلمية، والرسائل أيضا تدرس في الحوزة العلمية. بعد الشيخ الأنصاري، بعد الشيخ الأعظم أيها الأعزاء، إجا منه؟ إجا المجدد السيد الشيرازي. السيد الشيرازي هذا المجدد الشيرازي معروف، اللي نقل الحوزة من النجف إلى سامراء، كان عنده أهداف وتوفق فيها، بحيث يعني عدل ورمم مدينة سامراء، وانتشر التشيع في تلك المدينة، وقتل ابن هناك بالصحن أيضا، بالصحن الإمام الهادي والعسكري عليه السلام. المهم تفاصيل موسعة، يفترض بطالب العلم أنه يطلع على سيرة المرجعيات الدينية يد بيد. وقلنا أنه بعد السيد المجدد الشيرازي بسامراء، اللي هو أراد أن تبقى الحوزة في سامراء، لكن بعد وفاته تخلخل النظام وصارت مضايقات من قبل طوائف، ورجعت الحوزة إلى النجف الأشرف، ترأس زعامة المذهب والقمة الهرمية لها الآخوند الخرساني بعد المجدد الشيرازي. الآخوند الخرساني كتاب معروف، عنده كتب كثيرة، منها الكفاية، كتاب الكفاية في الأصول، لحد الآن يعتبر أصعب كتاب يدرس في الحوزة العلمية، وكتاب لابد أنه يدرس في السطوح العليا، كتاب الكفاية في الأصول، الآخوند الخرساني. بعد الآخوند الخرساني أيها الأعزاء، تصدى للزعامة واستلم الرئاسة اللي هو السيد اليزدي. السيد اليزدي صاحب كتاب العروة الوثقة اللي علق عليها كثير جمع من العلماء، صاحب العروة الوثقة السيد اليزدي. بعد السيد اليزدي أيها الأعزاء، أجاء السيد أبو الحسن الأصفهاني، معروف إحنا لحقنا على أهلنا يقولون سيد أبو الحسن، سنة وشيعة يقرون له بالعلمية والفضيلة والأعلمية، وأنا لحقت على مثل عد أهلنا من فت شخص يريدون يصفوه بالعلمية يقول لقابل ستصل السيد أبو الحسن، أو الإنسان إذا أراد مثلا يتعبد أو كذا يقول لقابل لا تسوي صلاتك صلاة سيد أبو الحسن، سنة وشيعة سمعناهم يقولون هاي العبارة. المهم بعد السيد أبو الحسن الأصفهاني صفت الزعامة والرئاسة للسيد محسن الحكيم قدس الله سره، أو أخذ لقب زعيم الطائفة، لقب زعيم الطائفة للسيد الحكيم، سيد محسن الحكيم قدس الله سره الشريف، اللي فتك بأبنائه من قبل سلطة البعث والسلطة الشيوعية، وهجروا وقتلوا في كل البلدان، يعني أبيدت هذه العائلة، عشرات الأشخاص قتلوا من آل الحكيم، آل العلم والشهادة. بعد السيد الحكيم أيها الأعزاء، أخذ زعامة المذهب اللي هو السيد الخوئي قدس الله سره، زعيم الحوزة العلمية، وكان في زمان السيد الخوئي تخرج مئات العلماء في زمانه، مع شدة المضايقات من سلطة البعث والقحط والفقر الذي مر به البلد والحروب المتتالية، السيد الخوئي خرج مئات العلماء، بل نكاد نقول الآن جميع المرجعيات الدينية الآن في زماننا هذا هم من طلبة السيد الخوئي. يعني ذول المراجع اللي سنتحدث عنها إن شاء الله. بعد السيد الخوئي انتهينا إلى عصرنا هذا اللي هو عصر الإمام السيستاني اللي هو يلقب بالمرجعية الدينية. إذا قاله المرجعية الدينية يعني السيد السيستاني، متعنا الله وإياكم بطول بقائه وأطال في عمره وسدد خلاه وحافظه إن شاء الله تعالى، وجعله إن شاء الله تعالى يسلم الراية إلى مهدينا المنتظر عجل الله فرجه الشريف. كل أغلب المرجعيات اليوم اللي موجودة هم من طلبة السيد الخوئي. السيد السيستاني تسلم الرئاسة من السيد الخوئي، بحيث قام يعطي درس البحث الخارج اللي هو أعلى درس يعتبر في الحوزة العلمية بعد السيد الخوئي في نفس مكانه، جامع الخضراء ملاصق لمولانا أمير المؤمنين، جامع الخضراء ومنبر الخضراء اللي كان يعطي فيه أستاذ زعيم الحوزة العلمية يعطي فيه من بعده السيد السيستاني. لكن بسبب مضايقات السلطة الجائرة حوصر السيد السيستاني وسجن في سجن الرضوانية، وقتلت هجرت طلابه وحورب أيضا حرب شعواء سماحة السيد السيستاني حفظه الله تعالى وأطال الله في عمره. المرجعيات الدينية الآن مثل الشيخ الفياض، السيد محمد سعيد الحكيم، الشيخ بشير النجفي، الشيخ وحيد الخرساني، السيد الروحاني، الشيخ ناصر مكارم الشيرازي، وكثير سأنا ما أقدر أحفظهم أسماء كل العلماء وعددهم، كلهم ذولا تخرجوا من تحت عباءة السيد الخوئي، الإمام الخوئي قدس الله سره الشريف. أنا أدركت جزء من حياته الأخيرة وتشرفت يعني رؤيته السيد الخوئي. المهم إحنا طبعا حديثنا نريد نتحدث به أيها الأعزاء عن كتاب شرائع الإسلام. طبعا أنا هاي المرجعيات اللي عددتها يد بيد منذ زمن النواب الأربعة إلى يومنا هذا، لا ننكر أنه هناك كبار فقهاء وعلماء لم نذكرهم، كبار المراجع أيها الأعزاء، يعني مو بس دول مراجع التقليد اللي عددناهم، هناك مراجع تقليد كانوا في زمانهم وأساطين وفقهاء كبار، لكن بعد الشهرة أخذت مأخذها من هؤلاء الأشخاص. بالحقيقة يعني أكو عندنا علماء متقدمين وعلماء متأخرين. العلماء المتقدمين أيها الأعزاء هم بزمن الشيخ، من زمن الشيخ الطوسي فصاعدا، أو خلينا نقول المحقق الحلي وابن إدريس الحلي، هم ذولا مفصل المتأخرين. من ابن إدريس الحلي فما دون يعتبرون العلماء المتأخرين. أما العلماء المتقدمين، هاي مصطلحات راح نستعملها بالشرائع باللمعة بالمكاسب غيرها بالحوزة العلمية نستعملها. أما العلماء المتقدمين نقصد بهم جمع كبير، منهم الشيخ الطوسي والإسكافي وابن عقيل العماني والشيخ ابن قولويه القمي والشيخ الصدوق والشيخ الكليني والشيخ المفيد والسيد المرتضى وابن زهرة وابن براج وابن حمزة والسلار الدليمي والديلمي العفو والقاضي ابن براج وغيرهم، ذول يسموهم المتقدمين. والمتأخرين منذ زمن الشيخ ابن إدريس الحلي والمحقق الحلي إلى فترة متأخرة. المهم أيها الأعزاء، اللي شرح شرائع الإسلام اللي هو درسنا اللي ريد نتحدث عنه، كثير من العلماء شرحوا كتاب شرائع الإسلام. ذكرنا لعله من عندهم مثلا الشيخ جعفر كاشف الغطاء والشيخ صاحب الجواهر وغيرهم، بحيث ألفت كتب كثيرة في شرح شرائع الإسلام، يعني لا يعني كثير بالحقيقة. لعله يذكر الأغا بزرق الطهراني إنه تقريبا 82 شرح من الشروحات من علماء الطائفة شرحوا كتاب شرائع الإسلام للمحقق الحلي بأسماء مختلفة، منها أساس الأحكام منها تقرير المرام، جامع الجوامع، حاوي المدارك، مسالك الإفهام. مسالك الإفهام مهمة للشهيد الثاني، هذا كلش خوش كتاب لشرح شرائع الإسلام. ودلائل الأحكام، وشوارع الأعلام، وغاية المرام، وكشف الإبهام، كشف السرائر، مصباح الفقيه، مطالع الأنوار، معارج الأحكام، موارد الأنام، مواهب الأفهام، مناهج الأحكام، ونكت الشرائع، وهداية الأنام، وكثير. هاي طبعا بس الشروع اللي شرحوا شرائع الإسلام. أما الحواشي وغيرها فهذا مما لا يعد ولا يحصى، اللي حشوا حواشي وانطوا تفاصيل بسيطة، وكل العلماء يكاد يكون يعتمدون على كتاب شرائع الإسلام. قبل لا نتحدث عن هذا الكتاب شرائع الإسلام، لابد أنه نذكر، أي نرجع إلى نفس المؤلف قدس الله سره الشريف. قلنا أنه هذا الكتاب شرائع الإسلام للمحقق الحلي شرحه تقريبا على ما نقل أغا بزرق الطهراني 82 شرح قال عليهم. أهمها مسالك الأفهام مال الشهيد الثاني إلى تنقيح شرائع الإسلام. وطبعا اللي ندعو الطلبة اللي هو مطالعة كتاب مسالك الإفهام، كتاب مهم جدا من غير التعليقات قلنا وغيره. أهم أساتذة المحقق الحلي هو مثلا على ما ينقل لعله ابن نمى الحلي، قيل أنه أستاذه، وقيل أنه طالبه، وقيل لا أنه كان معاصر له، السيد فخار بن معد الموسوي، هذا النساب المعروف ابن معد الموسوي. وأيضا والده، والد الشيخ المحقق اللي هو الحسن ابن يحيى الحلي، وأيضا الشيخ مفيد الدين محمد ابن جهم الحلي، وغيره من أساتذة، تلمذ على كثير من الأساتذة. أما طلبة المحقق الحلي فأيضا كثيرين، اللي هو لعله أبرزهم هو الشيخ الحسن ابن يوسف ابن المطهر الحلي، اللي هو ابن أخته، ابن أخت المحقق الحلي، يلقب بالعلامة الحلي، اللي قلنا مدفون في صحن مولانا بالرواق مع الأمير المؤمنين عليه السلام. والحسن ابن داود الحلي صاحب كتاب الرجال، والسيد غياث الدين ابن طاووس صاحب فرحة الغري، وصفي الدين محمد ابن نجيب، هذا معروف صفي الدين الحلي الشاعر، هذا شاعر معروف، وابن زهرة الحلبي، وغيرهم كثير. المهم عدد طلبة الشيخ المحقق الحلي صاحب كتاب الشرايع الفطاح 400، بس الفطاح 400، أما غيرهم كان كثير. الشيخ المحقق الحلي عمره تقريبا يعني اللي عاش 74 عام، مدفون بالحلة قلنا إلى مزار معروف، ويفترض بكم كطلبة علم أنه تروحون وتتشرفون بزيارة المحقق الحلي. وقلنا أنه آخر العلماء المتقدمين، وهو أول المتأخرين، وهكذا. ممن أطراه وذكره وتحدث عنه كثير من العلماء، ذكروا المحقق الحلي. أنا أنقل لكم بعض تلك العبارات، ولا ما عندنا وقت بعد الوقت ما يسع. أنقل لكم مثلا عبارة ابن داود في رجاله، هذا ابن داود معروف عنده كتاب رجال علم الرجال، يقول عن الشيخ المحقق الحلي، يقول كان ألسن أهل زمانه. ألسن يعني عند لسان أفضل، الألسن اللي يتحدث به هو لسان المحقق الحلي. ألسن أهل زمانه وأقولهم بالحجة، أقولهم بالحجة وأسرعهم استحضارا، وهذا نتحدث عنه لما إن شاء الله تعالى نجعل الترددات. العلامة الحلي اللي هو من طلابه وابن أخته يقول كان أفضل أهل عصره في الفقه. أما اللي قال عنه الشهيد الثاني اللي شرح اللمعة الدمشقية شيخ حسن، يقول لا أرى في فقهاءنا مثله، ما شفت فقهاءنا مثل مستوى العلمي. وأما اللي قال عنه الشيخ البهائي قال إليه انتهت رياسة الشيعة الإمامية، وحضر مجلس درسه بالحلة سلطان الحكماء والمتأهلين الخواجة نصير الدين الطوسي. الخواجة نصير الدين الطوسي غير الشيخ محمد الطوسي. محمد الطوسي اللي هو الشيخ الطوسي المعروف، مدفون بالنجف، قبر إله ومزار وجامع، جامع الطوسي، حتى باب من بوابات أمير المؤمنين سموها باب الطوسي. أما الشيخ نصير الدين الطوسي هذا أبو المنطق، أبو الفلك، هذا مدفون بالكاظمية أعزائي. المهم كلهم ذكروا فضل صاحب شرائع الإسلام المحقق الحلمي. بالنتيجة أيها الأعزاء نختم أنه شرائع الإسلام عبارة عن أربعة أجزاء، وهذا أفضل التبويبات اللي بوبها الشيخ المحقق. أربع أجزاء: الجزء الأول عبادات، والجزء الثاني عقود، والجزء العقود تعرفون العقد مرتبط باثنين، يعني بين اثنين فصاعدا العقد، مثل عقد البيع، عقد النكاح، عقد الإيجار. أما العبادات شنو اللي يميزها عن غيرها؟ العبادات لا يشترط بها قصد القربة، ولذلك هسه رسائل عملية مع الفقهاء من المتأخرين أكو عبادات ومعاملات، صح لو لا؟ فالعبادات اللي يشترط بها قصد القربة إلى الله تعالى، أما المعاملات فلا، ولو بعض بها جنبه، هي وإن كانت بالمعاملات لكن بها جنب عبادية، مثل النذر، مثل الوقف، مثل الصدقة، مثل غير هذا، إلى مجال إن شاء الله تعالى لما نوصل له. فإذن الجزء الأول عبادات، والجزء الثاني عقود، والجزء الثالث إيقاعات، مثل الطلاق إيقاع، مثل النذر إيقاع، مثل وهكذا. والجزء الرابع اللي هو أحكام، مثل أحكام الأطعمة، أحكام الأشربة، أحكام الذباحة، أحكام الميراث. هاي أحكام لا هي عبادات، لا هي عقود، لا هي إيقاعات، يسموها أحكام. فإحنا يعني بفضل الله سبحانه وتعالى وفضل دعوات المؤمنين، هذه المرة الثالثة اللي راح أدرس بيها كتاب شرائع الإسلام. النسخة الموجودة والمتداولة أيها الأعزاء هي نسخة النسخة المطبوعة للشهيد العفو للسيد الشيرازي حفظه الله تعالى وأدام الله ظله، السيد صادق الشيرازي شرح، مو شرح وإنما حشة على كتاب شرائع الإسلام، نسخة متداولة بكثرة. الآن هي هاي اللي نقتنيها اللي راح نمشي عليها إن شاء الله تعالى. إن شاء الله تعالى وإياكم راح نبتدئ في كتاب العبادات اعتبارا من الدرس المقبل. لهنا أعتقد أنا فاتني الوقت، هواي تحدثت، ما كان في الحسبان أنه هيش أتحدث، لكن بعد ساقني الكلام إلى هذه الحال. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم.